نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابع ما اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أدى النبي أو أن حكم غيره أحسن منه، الذي يفضل حكم الفرضية على حكمه فهو كافر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو تفضيل حكم غير الله على حكم الله، تفضيل حكم غير الله على حكم الله، أو حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، أو حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه. هذا ناقض من نواقض الإسلام، والدليل عليه أن التفضيل المذكور يستلزم النقص في حق الله تعالى وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل حكم غير الله على حكم الله، أو حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقص واضح ينسبه إلى الله تعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الله تبارك وتعالى ف له كل كمال، يتصف بكل كمال، ولا يجوز عليه أي نقص، ومن نسب النقص إلى الله تعالى فقد كفر كفرا واضحا لا شك فيه. وحكم الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون كاملا، فإن الذي يتصف بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا بد أن يكون متصفا بالكمال في حكمه، وحكم الله تبارك وتعالى من صفاته. فكمال حكم الله عز وجل يقتضي أن يكون حكمه هو الفاضل دائما، وهو الأحسن دائما، لا يجوز أن يكون حكم آخر أحسن من حكمه تبارك وتعالى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه في الحقيقة هو حكم الله عز وجل، صحيح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، هو في حقيقته حكم الله. فمن فضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه فقد انتقص النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، ومن انتقص النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فقد كفر أيضا كفرا واضحا لا شك فيه. والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين سبحانه وتعالى أن حكمه وأن حكم نبيه صلى الله عليه وسلم لا حكم أحسن منهما، وأن حكمه تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم يجب اتباعهما، ويجب القضاء بهما، ويجب العمل بهما، ليس هناك شيء أحسن من حكم الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام بارك الله فيكم: هذا ناقض من نواقض الإسلام. ما الدليل عليه؟ الدليل أن فيه إثبات النقص لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتقص الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا معلوما من الدين بالضرورة. يقول الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، والهدي الطريقة، الهدي الطريقة والمنهج، من اعتقد أن طريقة فلان أو منهج فلان أحسن وأكمل وأفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت وفي بعض النسخ الطاغوت بالإفراد على حكمه. والطاغوت مر معنا في الأصول الثلاثة. الطاغوت لغة صيغة مبالغة من إيش؟ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. والطاغوت شرعا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يتجاوز بهم حدهم من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني من جاء إلى شخص أو شيء عبده من دون الله تعالى فقدم حكمه على حكم الله أو حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أتى إلى متبوع يتبعه ويقتدي به فقدم حكمه على حكم الله أو حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، أو مطاع يطيعه ويلتزم سياسته أو حكمه أو نحو ذلك فقدم حكمه على حكم الله أو حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كفر لا شك فيه للسبب الذي أوضحنا. عندنا مسألتان مهمتان ينبه عليهما تحت هذا الناقض. المسألة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. نص الكلام كما عرفنا أن الذي يقدم حكم غير الله على حكم الله فقد كفر. فالمسألة إذن ليست مرتهنة بنفس الحكم بغير ما أنزل الله، بل هناك قيود. ليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ينقض الإسلام أو يخرج عن ملة الإسلام، وإنما الحكم لا يكون كذلك إلا إذا كان على سبيل التقديم أو التفضيل. فهذا هو الذي رأيناه في الناقض. ومن هنا يأتي مذهب أهل السنة في هذه المسألة. مذهب أهل السنة في هذه المسألة إجماع السلف وفهمهم قضية الحكم بغير ما أنزل الله أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كبيرة من الكبائر، ليس من قبيل المكفرات، ليس كدعاء غير الله أو السجود لغير الله أو الذبح لغير الله، إنما هو كبيرة من الكبائر. فالتفصيل إذن كالتفصيل في أي كبيرة. صحيح، عندنا حكم مرتكب الكبيرة ما هو؟ لا يكفر إلا أن يستحل. صحيح، هذا الذي نعرفه. فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر ينقض الإسلام أو يخرج عن ملة الإسلام إلا إذا كان فيه استحلال، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو إذا اشتمل على أي أمر من الأمور المكفرة كمثل التفضيل الذي تحدثنا فيه الآن، من فضل حكم غير الله على حكم الله، وكمثل التسوية، من سوى بين حكم الله وحكم غير الله، لأن حقيقة هذا الأمر الإشراك بين الله تعالى وبين خلقه. كذلك أيضا من استهزأ بحكم الله أو تنقصه أو طعن فيه. كذلك أيضا من استكبر عن حكم الله وأبى قبوله والالتزام به. هذه كلها مكفرات، هذه كلها صور مكفرة، إذا اشتمل عليها الحكم بغير ما أنزل الله كان كفرا أكبر ناقضا للإسلام. لكن إذا لم يشتمل على صورة من هذه الصور المكفرة، إذا كان حكما عن شهوة أو هوى أو رشوة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فهذا كله لا يكون كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام، لكنه يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه إجماع السلف كفر دون كفر. هكذا قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وعلى هذا إجماع السلف، هذا مذهب أهل السنة في هذه المسألة. المسألة الثانية: تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء. تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء، وهذا في الحقيقة مما لا يتوقع أن يصدر من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بكل أسف هناك ممن ينتسب إلى هذا الدين وهو في الحقيقة قد خلع ربقة الدين من عنقه، لكن هناك من يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يدعي بعد ذلك أن الأولياء أفضل من الأنبياء. فهذا كفر بواح لا شك فيه ولا يمتري فيه مسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى اصطفى الرسل من بني آدم، والاصطفاء معناه ماذا؟ التفضيل. الله عز وجل لا يصطفي أحدا إلا إذا كان فاضلا، إلا إذا كان أفضل من غيره. فإذا كان غير الأنبياء أفضل من الأنبياء فهذا طعن في حكمة الله تعالى. كيف يختار الله عز وجل أحدا وفي الناس من هو أفضل منه؟ فهذا طعن في حكمة الله، طعن في دين الله، طعن في حكم الله، إبطال للرسالات وللدين الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. فهذا كفر بواح لا شك فيه. لكن لهم في ذلك بعض الشبهات، وهي في الحقيقة يعني لا تستحق أن ينظر فيها، لكن لهم شبهة شهيرة معروفة، وهي مسألة الخضر مع موسى عليهما السلام. قالوا الخضر نبي، الخضر ولي، وموسى عليه السلام نبي، وموسى ذهب ليتعلم من الخضر. كلنا يعرف هذا، موسى ذهب ليتعلم من الخضر، وموسى نبي والخضر ولي، فهذا دليل على تفضيل الولي على النبي. قالوا والخضر فعل أمورا لم تتبين لموسى عليه السلام، فهذه أمور خفية، يعني كما يقولون بلسانهم باطنة، حقائق الباطن والحقائق وهذه الأشياء. قالوا فهذه أمور خفيت على الرسول، خفيت على الذي يأخذ من وحي الله تعالى، لكن هذا الولي شأنه أعلى من ذلك، لأنه اطلع على أمور لم يطلع عليها النبي. فنقول هذا كلام في غاية البطلان، وكشفه من وجوه كثيرة، منها أولا أن الخضر عليه السلام نبي على الأرجح، في خلاف، اختلف العلماء في ذلك خلاف معتبر، لكن الصحيح أنه نبي لظاهر قول الله تعالى وما فعلته عن أمري. عندما أول لموسى عليه السلام ما فعل، قال في نهاية الأمر وما فعلته عن أمري، فهذا ظاهر في أنه إنما فعل ذلك عن وحي من الله عز وجل. ثانيا أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، في طبعا القصة مذكورة في القرآن وفي السنة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما ذهب موسى إلى الخضر فقال له الخضر من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، يعني موسى الذي بعث إلى بني إسرائيل. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فبعثة موسى عليه السلام لم تكن عامة، ولم تكن طاعته واجبة على الخضر، فلهذا ساغ للخضر أن يخالف موسى عليه السلام. ثالثا أن الخضر في الحقيقة لم يخالف شريعة موسى عليه السلام، هذا على التحقيق، يعني الكلام الذي ذكرناه من قبل هذا نقوله ابتداء، لكن في التحقيق ليس هناك اختلاف. لماذا؟ لأن موسى عندما اطلع على الأسباب التي لأجلها فعل الخضر ما فعل لم ينكر عليه، يعني عندما عرف مثلا شأن السفينة، وعندما عرف أن الغلام كان كافرا، وعندما عرف شأن الجدار لم يعترض على الخضر. فلو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لاعترض عليه. رابعا وبه نكتفي، أن موسى أفضل من الخضر بالإجماع، يعني هم تناسوا هذا، هم قالوا المسألة دليل على تفضيل الولي على النبي. طيب إذا معنى كلامكم أن الخضر أفضل من موسى، وهذا خلاف إجماع العلماء، أجمع علماء المسلمين على أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم أفضل من غيرهم بالاتفاق، سواء قلنا أولو العزم هم الخمسة المعروفون، أو قلنا يعني جميع الأنبياء كذلك، لكن موسى عليه السلام أفضل من الخضر باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. نعم.
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الناقض الخامس، وهو بغض شيء من الدين، بغض شيء من الدين. هذا ناقض من نواقض الإسلام، والدليل عليه أنه يتنافى مع العمل الواجب الذي هو من أصول الإيمان. طبعا شرح مسألة الإيمان ليس محله هنا، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. الكلام هنا على عمل من أعمال القلوب وهو المحبة، المحبة من أعمال القلوب. وعمل القلب لا بد منه في أصل الإيمان، هذا لا يصح الإيمان إلا به، فإذا انتفى عمل القلب فقد ذهب الإيمان بالكلية. وهذا نقوله في كل عمل من أعمال القلوب على حدة، فلا بد من وجود المحبة والخوف والرجاء والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب، بحيث إذا ذهب ولو عمل واحد من هذه الأعمال بالكلية فقد ذهب الإيمان بالكلية. فالمحبة لا بد منها في القلب، لا بد من محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الدين، محبة المسلمين، لا بد من هذا. فأصل المحبة، أصل محبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا أصل في الإيمان لا بد منه. فإذا ذهب أصل هذه المحبة فقد ذهب الإيمان بالكلية. وكيف يتفق هذا مع الإيمان؟ كيف تؤمن بشيء تبغضه؟ كيف تؤمن بالله تعالى وأنت تبغضه أو تبغض حكمه؟ كيف تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبغضه أو تبغض حكمه أو ما جاء به؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن ما جاء به حق، صحيح؟ طيب الحق يبغض؟ لا يمكن، لا يبغض إلا الباطل. فبغض الدين، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتفق أبدا مع الإيمان والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدليل على أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام. في بعض النسخ زيادة يقول رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني في بعض نسخ المتن استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما وجه الدلالة في قوله تعالى فأحبط أعمالهم؟ كيف؟ لأن حبوط العمل يقتضي الكفر، هذا إذا كان على سبيل الإطلاق أو العموم. هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره: حبوط الأعمال إذا كان عموما فهو مستلزم للكفر. الحبوط العام للأعمال إذا حبطت، يعني بطلت، يعني الحبوط بمعنى البطلان، إذا بطلت الأعمال عموما فهذا لا يكون إلا لكافر. لكن الحبوط الخاص الذي يكون لعمل بعينه أو لأعمال بعينها، هذا لا يتعارض مع الإيمان، وقد يحصل للمسلم. المسلم قد يذهب شيء من عمله لكن عنده عمل آخر. أما إذا حبطت الأعمال كلها حبوطا عاما فهذا يقتضي الكفر. فهذا وجه الدلالة من الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإحباط الأعمال دلالة على حصول الكفر. مسألة مهمة هنا، وهي التفريق بين هذا البغض الذي نتحدث فيه وبين قوله تعالى مثلا: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. طيب، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. طيب، إذن هناك كراهية مذكورة في هذه النصوص، وهذه الكراهية مذكورة في النص مع الإيمان. وإن فريقا من المؤمنين، فسماهم مؤمنين، لم يخرجهم عن الإيمان لهذه الكراهية التي وقعت. كتب عليكم، الخطاب هنا للمؤمنين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلم يخرجهم عن الإيمان بذلك. التفريق، بارك الله فيكم، أن الكراهية التي وردت في هذه النصوص هي استشعار المشقة، استشعار المشقة، بمعنى أنك تجد أن التكليف أن التكليف الشرعي صعب عليك شيئا، تستشعر ما فيه من الصعوبة من التعب. واضح؟ كمثل الصيام مثلا، إذا كان الصيام في الحر، إذا جاء عليك رمضان وأنت في الحر، فأنت تجد المشقة، تجد التعب في الصيام، تستشعر هذا. أيضا في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، إذا كان الجو باردا وليس عندك ما تسخن به الماء، فأنت تستعمل الماء البارد وتجد المشقة، تشعر أن هذا شاق عليك. فهذا هو الذي لا يتنافى مع الإيمان، الذي لا يتنافى مع الإيمان، الكراهية، بمعنى ماذا؟ بمعنى استشعار المشقة. لكن البغض الذي نتحدث عنه ذلك بأنهم كرهوا، الكره المذكور في هذه الآية غير الكره المذكور في قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكره المذكور في هذه الآية هو البغض، أنه يكره التكليف نفسه، يبغض التكليف نفسه، لا يحبه أصلا، لا يحب الصلاة، لا يحب الصيام، لا يحب الحج، لا يحب الجهاد. واضح؟ فهذا هو المكفر، هذا هو ناقض الإسلام. إذن خلاصة القول، البغض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو كراهية التكليف نفسه، أن يكره التكليف نفسه، ألا يتقبله، ألا يحبه. وأما الكره الذي لا يتنافى مع الإسلام فهو بمعنى استشعار المشقة. وننبه على أن هذا عام في كل الدين، يعني الإمام رحمه الله يقول من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقتصر على الفرائض، فلو أنه أبغض المستحبات فالحكم أيضا كذلك، كل شيء في الدين، كل أمر ثبت أنه من الدين، فمجرد بغضه ناقض للإسلام للسبب الذي أوضحناه. يقول ولو عمل به، يعني البغض كفر مستقل، عمل من أعمال القلوب لا يستلزم العمل، يعني لا يلزم أن يستتبعه العمل، بل إذا عمل الشخص بالتكليف وهو كاره له فهذا في حد ذاته ناقض للإسلام، لأن المحبة لا بد من وجودها في أصل الإيمان. نكتفي بهذا القدر.